الجامعة الافتراضية السورية، برنامج الحقوق، مقرر المنهجية القانونية للدكتور محمد خير العكام ودكتور عمار تركاوي. يغطي هذا التسجيل الجزء الثاني من الوحدة التعليمية السادسة بعنوان إخراج البحث العلمي ومناقشته من الصفحة 111 وحتى الصفحة 118. تقدمت مبادرة ضوء بصوت المتطوعة زينب شاهين. طباعة البحث العلمي، التنظيم النهائي للبحث. على الباحث وضع اللمسات الأخيرة للبحث، وبعدها يدفع ببحثه صوب المطبعة، وتشمل تلك اللمسات تنظيم هيئة البحث وترتيب منظره العام الذي سينقله الطابع إلى الصورة الأخيرة التي يظهر عليها البحث إلى القراء. والتنظيم الذي تكون عليه هيئة البحث يجب أن يكون على الترتيب التالي: 1. صفحة العنوان. 2. الاستشهاد. 3. الإهداء. 4. صفحة الشكر والتقدير. 5. المقدمة. 6. المحتوى أو المتن. 7. الخاتمة. 8. الاختصارات. 9. الملاحق. 10. قائمة المراجع. 11. الفهرس. وسوف نلقي الضوء على كل منها كما يلي: أولا، صفحة العنوان. يخصص للعنوان صفحة داخلية فضلا عن الغلاف، ويستحسن عند التجليد أن تسبقها ورقة خالية من الكتابة تماما. وتشمل صفحة العنوان عدة بيانات: يوضع في أعلى الصفحة من الجانب الأيمن اسم الجامعة واسم الكلية التي ينتسب إليها الطالب وتقدم إليها الرسالة، عنوان البحث، ويجب أن يكون مختصرا واضحا ومعبرا عن موضوع البحث، ويستحسن وضع العنوان في ثلث الصفحة العلوي وكتابته بخط كبير. مسمى الدرجة العلمية المراد الحصول عليها من البحث كدرجة الماجستير أو الدكتوراه، فإن كان بحثا معدا لغرض آخر وجب تدوين ذلك، كأن يكون البحث مقدما لمؤتمر أو ندوة علمية في موضوع معين، ويكتب مسمى الدرجة أسفل عنوان البحث بمسافتين من المسافات المعروفة في فن الطباعة. اسم الباحث، ويجب أن يكون كاملا وفق بطاقته الشخصية، ويفضل أن يكتب اسم الباحث في البداية العلوية لمنتصف الصفحة الأسفل، ويكون بخط أصغر إلى النصف من حجم خط عنوان البحث. اسم المشرف على البحث إن كان من البحوث المقدمة لنيل درجة علمية، وكذلك أسماء لجنة الحكم ودرجاتهم ووظائفهم العلمية أو الأكاديمية. وإذا كان البحث لا يقدم لنيل درجة علمية، فإنه يشمل علاوة على العنوان واسم المؤلف، رقم الطبعة، دار النشر، مكان النشر، سنة النشر. ثانيا، الاستشهاد، وهو عبارة قصيرة يضعها الباحث في بداية بحثه، تتضمن تلخيصا لفكرة البحث الأساسية. وإن عدم إيراد هذا الاستشهاد أفضل بكثير من ذكر عبارة متكلفة أو لا تتلائم مع الموضوع. وتعد آيات القرآن الكريم مثالا شائعا للاستشهاد، وكذلك أقوال المفكرين والساسة. ومن الناحية الشكلية يكتب الاستشهاد في صفحة خاصة، ويكتفى بذكر مصدر الاستشهاد مختصرا، أي اسم قائل العبارة أو النص الذي وردت فيه، مثل قرآن كريم، حديث شريف إلى آخره. ثالثا، الإهداء، وهو ما يسجله الباحث بحروف مطبوعة تظهر على كل نسخ البحث من إهداء لعمله إلى شخص آخر، وهو بذلك يختلف عن الإهداء الخاص الذي يكتب باليد على نسخة واحدة. وقد جرت عادة بعض الباحثين على إهداء أبحاثهم إلى بعض الأشخاص تقديرا لهم واعترافا بفضلهم، كالوالدين والزوجة والأبناء والأصدقاء. ومن الناحية الشكلية يكتب الإهداء في صفحة خاصة، وبالمقابل فإن للباحث مطلق الحرية في التعبير عن عواطفه بواسطة الإهداء الذي يسجله على النسخة الواحدة. رابعا، صفحة الشكر والتقدير. جرت العادة أن يقدم الباحث الشكر والتقدير لكل من مد له يد العون أثناء إعداد بحثه، فيشكر الطالب الهيئة التي رشحته للبحث إن كان معيدا مفدا من جامعته، ثم يعرج بشكر مناسب للأستاذ المشرف الذي قاده طوال رحلة البحث ووجهه وأرشده، ثم يذكر باختصار أشخاصا آخرين قدموا له عونا ملموسا ساهم في تذليل العقبات أمامه، مثل أساتذة آخرون وجهوه وساعدوه، أصدقاء أعاره كتبا ومراجع أفادته في إتمام بحثه، أمناء المكتبات الذين قدموا له تسهيلات ذات قيمة كبيرة، أعضاء الكادر الإداري في الجامعة أو في مؤسسة ما إذا ساعدوه في مشواره البحثي. ويجب ألا يطيل الشكر ولا يبالغ فيه، فكلما قصر الشكر كان أكثر تأثيرا، ولا يذكر فيه إلا من هو جدير حقا بالتقدير، فليست الرسائل العلمية مكانا للمجاملات. وتدون كلمة الشكر والتقدير على ورقة منفصلة مكانها بعد ورقة الإهداء إن وجدت، فإن لم توجد فبعد ورقة العنوان الداخلي، وحيث أنها ليست جزءا من البحث فلا ترقم ضمن تسلسل أرقام صفحات البحث. خامساً، أما بخصوص المقدمة ومحتوى أو متن البحث والخاتمة والاختصارات وقائمة المراجع فقد أوضحناها سابقاً بشكل تفصيلي ونكتفي هنا بالإحالة إليها. سادساً، الملاحق. قد يستعين الباحث في إعداد بحثه ببعض الوثائق والنصوص والبيانات والإحصاءات، ويجد من الأمانة العلمية أن يريدها في ختام بحثه كي يستفيد منها من يريد التعمق وإعادة النظر في ذات الموضوع أو في موضوعات مشابهة. وما يصلح أن يكون ملحقا لابد أن يتصف بصفتين: الأولى أن يكون تكميليا ومساعدا بحيث لا يمكن إدماجه في متن البحث، والثانية أن يكون طويلا بحيث لا يمكن إدراجه في الهامش. ومن أنواع الملاحق نذكر: نصوص الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالبحث، نصوص القوانين الأجنبية التي تمت المقارنة بينها، نص ميثاق منظمة الأمم المتحدة إذا كان الموضوع يدور عن هذه المنظمة الدولية، الخرائط التي توضح الحدود أو المناطق المتنازع عليها وذلك في بحوث القانون الدولي العام، وموضع الملاحق ونهاية البحث وبالتحديد قبل قائمة المراجع، لأن الملاحق قد تكون من بين تلك المراجع فيجب ذكرها أولا، وإذا كان كل أو بعض تلك الوثائق بلغة أجنبية فيجب ذكرها بتلك اللغة دون ترجمة ودون إدخال أي تعديل أو إصلاح لما عسى أن يكون بها من أخطاء إملائية أو نحوية. سابعا، الفهرس. يمثل الفهرس ثبت بالموضوعات التي يحتويها البحث، وذلك وفقا للخطة والترتيب الوارد في البحث مع الإشارة إلى أرقام الصفحات أمام كل جزئية من جزئيات البحث الواردة في الفهرس. ولما كان الفهرس هو المرشد إلى موضوعات المادة العلمية للبحث فيجب عند الطباعة إخراجه بشكل يحقق وظيفته الإرشادية، وذلك بأن يكتب عنوان الأبواب بخط ذو أحرف كبيرة على أن تكون عناوين الفصول والمباحث بخط أصغر قليلا. ويختلف موضوع فهرس المحتوى حسب اللغة التي كتب بها البحث، فالبحوث والمراجع المكتوبة باللغة الإنجليزية عادة ما يكون فهرس المحتويات فيها في مطلعها وبعد الغلاف الداخلي المدون به عنوان البحث. أما البحوث والمراجع المكتوبة باللغة الفرنسية فعادة ما يكون موضع فهرس المحتويات هو الصفحات الأخيرة منها وقبل الغلاف الخارجي الخلفي، وهذا هو السائد في البحوث والمراجع العربية. ترقيم البحث. لا يتصور البدء في كتابة بحث علمي أو طباعته دون تمييز وتحديد صفحاته عن طريق الأرقام، وعلى ذلك يجب وضع رقما لكل صفحة بحيث ترقم صفحات البحث ترقيما متسلسلا يبدأ عادة بالمقدمة وتتوالى الأرقام حتى نهاية البحث، وموضع رقم الصفحة هو منتصف السطر الأول من أعلاها أو من أسفلها حسب رغبة الباحث، حيث لا توجد قواعد ملزمة في هذا الشأن، وقد يرى الباحث وضع رقم الصفحة في أعلى الجانب الأيسر من الصفحة أو في أعلى الجانب بالأيمن منها، وعادة ما يتم وضع الرقم بين شرطتين أفقيتين أو بين قوسين، أو يوضع الرقم متسلسلا دون شيء قبله أو بعده. هذا بخصوص ترقيم الصفحات التي تضم محتوى البحث من المقدمة حتى الخاتمة. أما بخصوص ترقيم صفحات التقديم أو التصدير فتجري العادة في المؤلفات والبحوث العربية على استخدام الحروف الأبجدية لترقيم تلك الصفحات الخارجة على متن البحث، وهي ألف ب جيم دال ها واو زاي حاء ط ياء كاف لام ميم نون، وهي الحروف التي تجمعها الكلمات المشهورة أبجد هوز حطي كلمون صعفص قرشت ثخذن تضغن. وهنا يجب عدم الخلط بين الترتيب الهجائي ألف باء تاء ثاء إلى آخره والترتيب الأبجدي الذي ذكرناه. طباعة البحث. أولا، الطباعة والمراجعة. طباعة البحث تعني نقل الكلمات بأحرفها من صورتها اليدوية أو من النسخة أو الصورة الخطية إلى صورة آلية مكتوبة بأداة ميكانيكية، ويعتبر الحاسب الآلي الكمبيوتر من أهم الأدوات المستخدمة في الطباعة بالنظر إلى الإمكانيات الهائلة والتسهيلات التي يوفرها، سواء من حيث إمكانية الحذف والإضافة دون أدنى صعوبة وإمكانية التصحيح على شاشة الجهاز أو على بروفة مطبوعة، وكذلك السرعة في إنجاز عملية الطباعة، فضلا عن إمكانية تسجيل البحث أو المصنف مهما كان عدد صفحاته على أسطوانة صغيرة تساعد في أي وقت على استنساخ أي صورة من البحث أو صفحات معينة منه. وضرورة طباعة البحث قد تفرضها النظم واللوائح المعمول بها في الجامعات والمعاهد العلمية، ويختلف عدد النسخ التي يجب إعدادها باختلاف الرسالة التي يتقدم بها الباحث وباختلاف الجامعات والكليات أيضا، وعادة ما تبين تلك النظم واللوائح عدد النسخ اللازمة للمناقشة والحكم على الرسالة وللإيداع بالمكتبة وللتبادل العلمي بين الجامعات والمعاهد العلمية العربية والأجنبية، كما تتطرق إلى مواصفات الورق وعدد الأسطر في كل صفحة وعدد كلمات كل سطر وحجم الحروف ونوع الخط ومواصفات الغلاف الخارجي للبحث، ويراعى بشكل بشأن عملية الطباعة أمران. الأول، ضرورة التنبيه على الطابع بأن ينقل المادة العلمية بالتنظيم والترتيب الذي هو عليه في نسخة الخطية، ومن الخطأ ترك ذلك التنظيم للطابع، فهذا من عمل الباحث وعليه مسؤوليته. الثاني، ضرورة مراجعة ما تم طباعته بشكل دقيق وسليم حتى يتم تصحيح وتصويب الأخطاء المطبعية للوقوف على دقة إيراد الهوامش بتسلسلها وصحة علامات الترقيم وقواعد الاقتباس وسلامة كتابة الأسماء والاصطلاحات الأجنبية وأي خطأ آخر. والأصل في عملية المراجعة أن يقوم بها الباحث نفسه، فهو الأعلم بمحتوى مادة بحثه والألفاظ والعبارات التي تعبر عنه. فتصويب الأخطاء المطبعية هي مسؤولية الباحث وسيؤاخذ عليها عند مناقشة البحث وتقييمه. ويدل الواقع أنه مهما دقق الباحث في القراءة من أجل تصويب الأخطاء المطبعية وكرر القراءة والمراجعة، فهو لابد متخطي بعضها، لأنه يقرأ البحث بعقله أكثر مما يقرأه بعينيه، وهو يركز على سلامة الفكرة أكثر من تركيزه على سلامة الحروف من الناحية الطباعية. ولذلك يستحسن إعطاء البحث لشخص آخر كي يقرأه من أجل تصحيح الأخطاء المطبعية، فهذا الأخير سينظر إلى الحروف أولا دون أن يهتم بمضمون البحث ومحتواه، بيد أنه حتى في هذه الحالة الأخيرة تظل سلامة البحث وخلوه من الأخطاء المطبعية مسؤولية الباحث نفسه. لذلك فإن إهمال مراجعة وتصويب الأخطاء المطبعية يعد من العيوب الشكلية التي يسأل عنها الباحث، وقد تؤثر في التقدير النهائي لقيمة البحث، ولا سيما إذا ترتب عليها تغيير في بعض معاني المفردات العلمية، فتتحول هذه العيوب من عيوب شكلية إلى عيوب موضوعية. وعلى أي حال، فإن عملية التصويب وتصحيح الأخطاء المطبعية تتم على المسودة أو البروفة الأولى لعملية الطباعة، ويجري التصويب عادة بقلم أحمر، فتشطب الكلمة الخطأ ويوضع فوقها الكلمة الصواب. فإذا أعيدت مسودة الطباعة المصححة إلى الطابع، كان عليه أن يجري التصحيح على النسخة النهائية للطباعة، وهذا هو الوضع العادي، غير أن كثيرا ما لا تسمح ظروف الطباعة وعامل الوقت بإجراء التصحيح على هذا النحو، ولا يكون أمام الطابع وباتفاق مع الباحث إلا أن يعد قائمة بالتصويبات توضع فيها الكلمة قبل التصويب وبعده، ورقم الصفحة ورقم السطر الذي وردت به، ترفق هذه القائمة في نهاية البحث بعد فهرس المحتويات لا قبله. ثانيا، تجليد البحث. على الباحث أن يجلد جميع النسخ التي سيقدمها للجامعة، فذلك أدعى للمحافظة عليها وعلى ترتيبها، ولأن من حق الممتحنين أن يتسلموا نسخهم متماسكة بين دفتي غلاف أو مجلد، وتغليف أو تجليد البحث يكون بدفعه إلى أحد الدور المتخصصة في هذا المجال. فإذا أنجز الطالب عملية تجليد البحث، كان عليه تقديم بحثه والنسخ المطلوبة منه في الوقت المحدد لذلك إلى اللجنة الفاحصة وإلى الجهة الأكاديمية التي تم البحث وفقا لنظمها وقواعدها، حتى يتم تحديد موعد تجري فيه مناقشة الباحث والحكم على بحثه. تمارين: اختر الإجابة الصحيحة. من شروط عنوان البحث أن يكون 1. عاما واسعا، 2. قصيرا وطريفا، 3. واردا في صيغة استفهامية، 4. انتقاديا. الإجابة الصحيحة هي رقم 2. نهاية الجزء الثاني من الوحدة التعليمية السادسة ونهاية التسجيل.